أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم جميعا أحبتي في الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال المسير بنا مع غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وعلى الراجح كما ذكرنا أنها في شوال من عام الخامس للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين يعمل بعملهم ويحفرون الخندق، وبطولات تأتي من هنا وهناك، والقصص كما ذكرنا من جابر بن عبد الله، وأيضا جاءت امرأة من الأنصار بتمر فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وفرده على حجره، ثم انطلق يعطي منه للصحابة والبركة تحم وتحل ولا ينتهي حتى أخذ الجميع منه. ومن هذا الباب الكثير يمضي بنا الحديث إلى أن قريش لا زالت أو الأحزاب بعددهم وعدتهم يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم خلف الخندق ولا يستطيعون أن يعبرون إلى المسلمين، والمسلمون يعملون في حفر الخندق لإتمامه، والمنافقون بدأوا يعملوا لزعزعة المسلمين كما ثبت ذلك في سورة الأحزاب التي نزلت أو نزل بعض آياتها في شأن هذه الغزوة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، كلا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. الآيات. إذن المنافقون بدأوا يعملون لزعزعة الصحابة وحضهم على ترك الخندق والعودة إلى المدينة، والطمة الثانية والابتلاء الثاني في هؤلاء الغدار أصحاب الدسائس في بني يهود من بني قريظة الذين هم على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاءهم حيي بن أخطب يحضهم على نقض هذا العهد ويعدهم بأنه سيكون معهم ويبقى بالفعل معهم وبقي وراءهم حتى نقضوا العهد، وهذه آية من آيات وصورة من صور البطولات، حيث أنهم بعدما نقضوا العهد ذهب أحد اليهود من بني قريظة ليتفقد الحصن للمسلمين، وليس في الحصن إلا نساء وذراري، ومعهم حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فإذا بهذا اليهودي يحوم حول الحصن، وإذا بصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه وتضربه بعمود فتقتله وتسلبه، فأدرك اليهود أن الحصن به رجال وأنهم لا يستطيعون أن يتمكنون منه. تكالبت الأمور، المشركون يحاصرون النبي وصحابته، والمنافقون يعملون على الزعزعة في المسلمين، واليهود خيانة وغدر ونقض العهد في الداخل، ولكنه هو الابتلاء كما قال، وأثبت ذلك ربنا عن الصحابة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي الابتلاء، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قواعد وسنن لعلنا ننتفع بها ونشارك أو نعاين هذه السنن ونحن في طريق ميلاد جديد لنا لهذه الأمة. أحوج ما نكون أن نقف ونتعظ ونسترجع حتى نتهيأ وفق هذه السنن. فالأمر من الخطورة بمكان، العدو من أمامهم والمنافقون من بينهم وغدر اليهود من ورائهم، ولكن التثبت بالله لهم وأمر عظيم، والابتلاء شيء يجب ألا يكون متمنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من الابتلاء ونسأله العافية. وقد ثبت أن عند مسلم عن حذيفة أن رجلا قال لحذيفة لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت بلاء حسنا. هذا ادعاء، ولذلك رده حذيفة وأجاب عليه بحديث نستعرضه بعد قليل. ولكن قبل هذا الحديث نستعرض آية من آيات الله، فهذا نعيم ابن مسعود ابن عامر الأشجعي يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذل عنا يا نعيم. ونعيم كان على علاقة بقريش وببني قريظة، فذهب نعيم يخذل عن المسلمين، فقال لقريش هؤلاء اليهود سيغدرون بكم ولن يوفوا معكم ولن يقاتلوا معكم وسيطلبون منكم رهائن منكم عندهم، فلا توافقوهم لأنهم أهل غدر. فذهب نعيم بعد ذلك أو قبل ذلك إلى اليهود بني قريظة وقال لهم قريش ستغدر بكم ولا تضمنون شيء وسيخلون بينكم وبين رسول الله بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، وسينصرفونهم إلى بيوتهم ويترككم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بنو قريظة وماذا تشير علينا يا نعيم؟ قال اطلبوا منهم رجالا منهم يكون رهائن عندكم، فإذا كان الأمر رددتموهم إليهم. وبالفعل ذهب بنو قريظة وطلبوا من المشركين ذلك، وقد كان نعيم أخبر المشركين بهذا، فكان سببا بفضل الله أن بث التشكيك بينهما، فانتقد التحالف الذي كان بينهم. هذا نعيم بن مسعود. نعود إلى حذيفة كما يروي لنا مسلم كما ذكرت عن هذا الرجل الذي يدعي أنه لو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتل معه ولأبلى بلاء حسنا. فقال له حذيفة أتقول أنت ذلك؟ لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابتنا ريح شديدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ريح برد والكل يتململ ويعني يتحصن من هذا البرد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. يا الله، انظر إلى الثمن. فماذا كان؟ لم يجب أحد من شدة الفزع والخوف. هذا كلام حذيفة يعلم به الرجل أن لا نتمنى الابتلاء أو البلاء. فقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، كررها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب أحد ثلاث مرات، ثم قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علينا. ولا تذعرهم علينا أي لا تثير فيهم ما يجعلهم يعني ينتفضون علينا، يعني تحسس بهدوء ولا تجعل هناك مشاكل. فانطلق يقول حذيفة كأنه يمشي في حمام بعد أن كان في شدة البرد. تكليف والمعية والبركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أتى القوم فرأى أبو سفيان يسند ظهره إلى النار من البرد، وكاد وهم أن يضع سهمه في قوسه ويقتل أبا سفيان، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علينا. ثم عاد حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه بخبر القوم أن أبو سفيان قال لهم نحن عائدون، وغطفان كذلك قالوا نعود، والرياح جاءت فأهلكت كل شيء وقللت المواعين وهاجت الرياح عليهم جند من جند الله جل في علاه. فعاد حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أن الله أجلى الأحزاب، وعاد حذيفة إلى ما كان عليه من برد، فأعطاه النبي عباء من عنده فنام دافئا مستقرا حتى أيقظه النبي في الصباح وقال له قم يا نوام أو قم يا نائم. صلى الله على الحبيب المصطفى ورضي الله عن حذيفة. هذه أحداث أيها الأحباب ما أحوجنا أن نعيش معها ونتدارسها ونتدبرها لنرى عظمة هذا الجيل وعظمة الله عز وجل في تأسيسه وتقعيده للسنن التي ينظم بها الحياة وينظم بها الكون. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبيه مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.